والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.
هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا اتقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء. الآيات بعدما ذكر جل وعلا الإمداد بالملائكة مع الصبر والتقوى بيّن أن هذه بشارة منه جل وعلا ولتطمئن القلوب بذلك، وإلا فالله جل وعلا بكلمة ينصر عباده المؤمنين ويخذل أعداءه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بين عقب هذا لما هذا الإمداد ولما هذا التأييد ولما هذا النصر من الله جل وعلا. قال ليقطع طرفا من الذين كفروا، هذه واحدة، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقوله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء اعتراض بين هذه الجمل المعددة التي هي الغرض من نصر الله جل وعلا لأوليائه. ليقطع طرفا من الذين كفروا، الإمداد بالملائكة، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، ثم أتى بهذه الجملة العظيمة ليس لك من الأمر شيء، ثم قال أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سنتان سبقتا وسنتان لحقتا، واعترض بينهما بقوله ليس لك من الأمر شيء. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ليقطع طرفا من الذين كفروا، ليقطع ليهلك، على أن المراد بالآيات هذه موقعة بدر. أهلك الله جل وعلا 70 رجلا من صناديدهم ومن رؤسائهم، والقتل تسلط على رؤسائهم لأن الملائكة يريدون أبا جهل، يدركونه ما يفوت عليهم. الملائكة يريدون الكافر العنيد فلان ما يفوت عليهم، بخلاف غيرهم من الآدميين قد يريد أبا جهل لكن ما يستطيع الوصول إليه. الإمداد بالملائكة ليقطع طرفا من الذين كفروا، ليقطع ليهلك طرفا طائفة وجماعة وحزب وفئة من الذين كفروا، أو يكبتهم يخذلهم ويردهم فيرجعوا فينقلبوا خائبين ما تحصلوا على ما أرادوا، لأنهم قالوا لن نرجع إلى مكة حتى نريد ما أبدا ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان المغنيات ويتحدث العرب بمقامنا هذا، فلا يزالون يهابوننا. فأعطاهم الله جل وعلا خلاف ما أرادوا، خذلهم فقتل من قتل منهم وانقلب من انقلب منهم خائبا. وكما قال الواحد منهم الذي رجع: والله ما علمت الناس، يعني قالوا كيف يغلبونكم 310 ضعاف وأنتم 1000 أو 900، كيف يغلبونكم؟ ومنهم من قال: انتظري لزوجته سآتيك بالأسرى يخدمونك من صحب محمد، أجيبهم أقودهم أربطهم بالحبال وأحضرهم ليخدموك. فرجعوا خائبين، فقالت له: أين وعدك؟ قال: وعدي ما حضرتي، والله ما علمت الناس، فروا، ما علمت كفار قريش على ما حصل منهم من الفرار والهزيمة والقتل، لأني رأيت رجالا على خيل ملق بين السماء والأرض تقاتل مع محمد وصحبه، رأى الملائكة. وكما قدمت فالكفار يرون الملائكة على خيل، والمؤمنون ما كانوا يرونهم، يراهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ليقطع طرفا من الذين كفروا ليهلكهم، وطرف طائفة وفئة. الطرف الطائفة، والمعنى: نصركم الله ببدر ليقطع ويهلك طائفة من الكفار ويحدم ركنا من أركان الشرك بالقتل والأسر، فقتل يوم بدر من قادتهم وسادتهم 70 وأسر 70، 70 أسروا بالحبال. ومن حمل الآية على موقعة أحد، كيف يتأتى هذا؟ يقول: نعم يتأتى، قتل منهم 14 أو 16 من كفار قريش في أول المعركة، وكان النصر للمسلمين، لكن لما حصلت مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم تغيرت الحال، وإلا فالأول النصر للمؤمنين، لكن لما عصوا وخالفوا وقعوا فيما وقعوا فيه. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم بسببكم أنتم الذين خالفتم فوقع ما وقع. والمكبوت المحزون، يعني يصيبوا بالحزن والتأسف على ما أصابهم، فينقلبوا خائبين، يرجعوا، من رجع منهم يرجع خائب، ما يرجع رافع الرأس منتصر، لا، يرجع ذليل خائف مخذول. ليس لك من الأمر شيء، هذه جملة اعتراضية، يا محمد لست شريك في الملك ولا في الربوبية، إنما أنت رسول، الأمر لمن؟ لله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ليس لك من الأمر شيء. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، سنه عليه الصلاة والسلام، يوم أحد، وشج في وجهه حتى سال الدم، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. الأمر لله وحده، أي لست تملك إصلاحهم ولا تعذيبهم، بل ذلك ملك لله، فاصبر. ليس لك من الأمر شيء. أو يتوب عليهم، يدخلوا في الإسلام، ما تدري، هؤلاء الذين يقاتلونك اليوم غدا سيكونون عن يمينك وعن شمالك يقاتلون معك. أو يتوب عليهم أو يعذبهم بالقتل والأسر والنهب وما شاء جل وعلا، فإنهم ظالمون بالكفر والشرك، أعظم أنواع الظلم، وأظلم الظلم الشرك بالله، يعني أخذ حق مخلوق لمخلوق آخر، هذا ظلم، لكن صرف حق الخالق للمخلوق هذا أظلم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان فأسلم ودخل في الإسلام، ويروى أنه أول من قاتل أهل الردة قبل أن يجهز أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتال أهل الردة. كان أبو سفيان أميرا على نجران من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من نجران إلى المدينة توجه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وارتد من ارتد من العرب، فقاتلهم وهو في طريقه من نجران إلى المدينة. قال: أنتم تعبدون محمد؟ نعم مات. أم تعبدون الله؟ والله حي لا يموت. فقاتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بأنه سيهتدي ويسلم ويؤمن، ولا يعلم أن سهيل بن عمرو سيسلم، ولا يعلم أن صفوان بن أمية سيسلم. هؤلاء كلهم أسلموا رضي الله عنهم وأرضاهم، وصاروا من الصحابة الأجلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن ذلك قبل إسلامهم. ودعا لأبي جهل أن يعز الله به الإسلام، لكن الله جل وعلا ما أراد ذلك. قتل أبو جهل كافرا، ولما قتل علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرعون هذه الأمة، لكن قبل ذلك قل: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام الذي هو أبو جهل، أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كان أحب العمرين إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ودل هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإنما الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب. وإذا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على شيء من المغيبات علم ذلك، فهو يعلم بما أطلعه الله جل وعلا عليه، أما قبل أن يطلعه فهو لا يعلم عليه الصلاة والسلام. وأمره بأن يقول: قل لا أعلم الغيب. فالملك كله لله، وهو عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، وليس هذا تنقص له عليه الصلاة والسلام بالعبودية، لا، بل العبودية شرف له عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام شرفه الله جل وعلا بعبوديته، ووصفه بالعبودية في أشرف المواطن حينما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. فالعبودية شرف لمن وصفه الله جل وعلا بها، والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق في هذه الصفة، وجمع صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة التي هي أفضل صفة يتصف بها مخلوق. العبودية لله تعالى، والرسالة من قبله تعالى لعباده أرسله، فهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فإذا شاء جل وعلا تاب عليهم. هؤلاء الذين يحاربونك قد يتوب الله جل وعلا عليهم فيكونون يقاتلون معك، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، هو المتصرف وحده، إن شاء كذا وإن شاء كذا، إن شاء جل وعلا تاب عليهم وإن شاء عذبهم، وهم الآن في حالة ظلم، هم ظالمون الآن. فإذا تاب الله عليهم جل وعلا غفر لهم ظلمهم وأبدلهم بالحسنات والخير، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم أكد جل وعلا ملكيته لمن في السماوات والأرض، وأنه لا شريك له، لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولله ما في السماوات وما في الأرض، هو المالك وحده، وهو المرجو وحده، وهو المسؤول وحده، وهو المعبود وحده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا أحد يعترض عليه جل وعلا في أفعاله وتصرفاته، وهو الحكيم جل وعلا في أقواله وأفعاله، يغفر لمن يشاء. إذا شاء جل وعلا غفر لمن ارتكب أفظع الجرائم فيغفر له ولا أحد يعترض. سحرة فرعون يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، بعد ذلك بقليل ألقى الله جل وعلا الإيمان في قلوبهم فقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. توعدهم فرعون قالوا له اصنع ما أنت صانع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ سيفه وخرج من داره فقابله أحد الأشخاص لأين تريد؟ قال أريد قتل محمد، أريد قتل محمد. ما أخذ السيف وشعره ما أحد يستطيع يقرب منه بقوته وشجاعته وإقدامه. أين تريد؟ قال أريد قتل محمد. قال دع محمد وابتأ بأهلك، أختك وزوجها الآن يقرؤون القرآن وتابعوا محمد، هم تبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم مستخفين خوفا من عمر، ما أعلنوا إسلامهم خوفا من سطوة عمر. فقال اترك محمد واذهب إلى دارك، أختك وابن عمك تبعوا محمد. فعدل عن الذهاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى أخته وزوجها، وعندهم خباب ابن الأرت رضي الله عنه يقرئهم القرآن. فدخل عليهم عمر مغضبا، كيف صبعوا ودخلوا مع محمد؟ فاختفى خباب رضي الله عنه، ما قبل له بمقابلة عمر، ولكم زوج أخته فابتعد، وبقيت الأخت هي وإياه في صراع، فضربها فخرج الدم منها، فرعوا وتأثر كيف يضرب أخته، امرأة لو كان رجل كان يصلح يقابله، لكن امرأة يقدم على ضربها حتى يسيل الدم منها، ارعوا ولان وتأثر من هذا الموقف، ألقى الله الإيمان في قلبه فقال ما هذه النملمة التي أسمع؟ قالت هذا القرآن، هذا كلام الله، ليكن ما يكن، الآن ظهر الأمر، أريني إياها يقرأ هو. قالت لا، أنت مشرك نجس، وهذا كلام الله ما يعطى لمثلك. عمر رضي الله عنه ناوليني الصحيفة التي تقرؤون فيها أشوفها. قالت لا، أنت مشرك، أنت نجس، ما أسلم كلام الله. فرعوا ولان، وقال من أراد أن يسلم ماذا يعمل؟ كيف؟ قالت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم تعلن ذلك. فخرج من الدار يريد الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام، بدل ما خرج أول مشاعرا سيفه ويريد قتله الإيمان، ألقى الله جل وعلا الإيمان في قلبه. فلما طرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم انصاعوا وخافوا، الصحابة رضي الله عنهم يعرفون سطوة عمر يقتل العشرة والعشرين ولا يبالي، أقدم عليه الشجاع عليه الصلاة والسلام، أشجعوا الأمة عليه الصلاة والسلام، وهو الذي فتح له، ما تركه خلف الباب لينظر ما الذي حدث، ومسك بتلابيبه عليه الصلاة والسلام بقوته وشجاعته. إلى متى يا عمر؟ إلى متى تؤذي المسلمين؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر الصحابة وخرجوا مسرعين رضي الله عنهم استبشارا بإسلام عمر. لحظة، هي ساعة أو سويعات قليلة شاهرا سيفه يريد قتل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد لحظات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام لمتى نستخفي؟ ما نستخفي، نصلي في دار الأرقم، نصلي في الحرم، نصلي في المسجد الحرام بإسلام عمر أعز الله به الإسلام وفرق الله به بين الحق والباطل رضي الله عنه وأرضاه. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء إذا أراد جل وعلا، والمسلم يسأل ربه المغفرة ولا يستعظم ذنبه مهما عظم، مهما عظم الذنب، لأنه لا أعظم من ذنب الشرك، أعظم الذنوب وأكبرها وأفظعها وأشدها قباحة الشرك بالله، يغفره الله جل وعلا إذا لمن تاب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قد يغضب الله جل وعلا على عبد من عباده فينتقم منه ويعذبه العذاب الأليم وهو غير ظالم له، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهو جل وعلا يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ويعذب من يشاء، إذا أراد تعذيبه عذبه. وقد يتكلم المرء بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، هذه الكلمة التي تكلم بها. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ناسب ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين لله جل وعلا، فيهما البشارة والرحمة، فالله جل وعلا غفور إذا أراد المغفرة، رحيم جل وعلا بعباده، فهو أرحم من الوالدين بأولادهم، ولهذا وصى الوالدين بأولادهم ووصى الأولاد بآبائهم وأمهاتهم. يوصيكم الله في أولادكم، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، والله وصى الوالدين بالأولاد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ووصى الأولاد بالوالدين وأمرهم بطاعة الوالدين، والله غفور كثير المغفرة عظيم المغفرة. ما يستعظم المسلم ذنبه لو زنى وسرق وشرب الخمر وأشرك بالله وعبد الأوثان وسأل أصحاب القبور وفعل ما فعل من الجرائم، ثم قال أستغفر الله وأتوب إليه من قلب صادق، غفر الله له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا على أنفسهم بماذا؟ بالمعاصي والكفر والضلال والفجور. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا ختم للآية عظيم جدا، والله غفور رحيم.
يقول الله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي أمركم بالجهاد ولما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير. ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين في الكفار والمجاهدين، فقال تعالى ليقطع طرفا أي ليهلك أمة من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا أي يرجعوا خائبين، أي لم يحصلوا على ما أملوا. ثم اعترض بجملة دلت على أن
لأنهم جاءوا في كبر وغطرسة وتعاظم ويظنون أنهم كما قال أحدهم أكلة جزور، يعني حفنة من الرجال قلة ضعاف بساعة نقضي عليهم ونعود، هذا الذي تصوروه. فخابوا وخسروا وردهم الله جل وعلا خائبين، وقتل من قتل منهم وأسر من أسر بالحبال.
نعم. ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا
ثم اعترض، يعني هذه جملة اعتراضية، أن الأمر لله جل وعلا، ليس لك يا محمد من الأمر شيء.
نعم. بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، أي بل الأمر كله إلي، كما قال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. ثم ذكر بقية الأقسام فقال تعالى أو يتوب عليهم، أي مما هم فيه من الكفر فيهديهم بعد الضلالة، أو يعذبهم أي في الدنيا والآخرة وفي الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم. ولهذا قال تعالى فإنهم ظالمون، أي يستحقون ذلك. قال البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية. وقال البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، وربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللهم أنج الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من
هؤلاء المسلمون مستضعفون في مكة، كان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام ويدعو على أناس من المشركين، يدعو للمستضعفين من المسلمين ويدعو على المشركين المتكبرين المتعاظمين بشركهم وكفرهم.
اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف يجهر بذلك، وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب، حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء الآية. وقال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل؟ فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال ابن جرير رحمه الله عن قتادة قال: أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وفرق حاجبه فوقع وعليه درعان والدم يسيل، فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح عن وجهه فأفاق وهو يقول: كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل؟ فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء الآية. ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له، وأهلهما عبيد بين يديه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو المتصرف، فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله غفور رحيم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: حجيت ولكن في بلادي عندي دين، فهل حجي صحيح؟
حجك صحيح إن شاء الله، واحرص على براءة الذمة وسداد الدين، ولا تتوسع في النفقة وأنت عليك دين حتى تقضيه.
يقول السائل: هل يجوز التلفظ بالصلاة؟ أصلي صلاة كذا؟
لا يا أخي، ما يجوز التلفظ بالنية بالصلاة، وإنما تقوم وتكبر تكبيرة الإحرام، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى. لو قلت صلي لله وأنت ترائي ما نفعك قولك أصلي لله، والله جل وعلا إذا علم من قلبك الإخلاص قبل عملك، ولا يحتاج أن تعلم ربك بأنك تفعل كذا. والتلفظ في النية في الصلاة بدعة، فالنية محلها القلب، ولا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية لا بد منها، لكن محلها القلب، تنوي بقلبك أنك تصلي الظهر أو تصلي العصر أو تصلي المغرب وهكذا.
يقول السائل: هل تقصر صلاة الجمعة في السفر؟
الجمعة لا تصلى في السفر، وإذا صليت الجمعة في السفر فلا تقصر، والجمعة تجزي عن صلاة الظهر لمن عليه صلاة الظهر وليس عليه جمعة، المسافر ليس عليه جمعة، والمرأة ليس عليها جمعة، لكن إذا حضروا الجمعة أجزأت عنهم، ولا يجمع مع الجمعة. فالمسافر إذا صادف مسجد تصلى فيه الجمعة وصلى معهم صلاة الجمعة عن صلاة الظهر فلا يجمع معها العصر، لأن الجمعة لا يجمع معها ولا تقصر ولا تجب على المسافر، وإذا حضرها أجزأت عن الظهر. المسافر في طريقه مثلا نزل ظهر الجمعة مثلا يصلي صلاة الظهر ركعتين ويصلي صلاة العصر ركعتين، لأنه لا يصلي جمعة وإنما يصلي ظهرا، لكن إذا صادف وقت صلاة الجمعة في قرية ودخل المسجد معهم فإنه يصلي الجمعة ولا يجمع معها العصر.
يقول السائل: هل تصح صلاة المأموم أمام الإمام؟
ما يصح أن يصلي المأموم أمام الإمام إلا في المسجد الحرام إذا كان أقرب من الإمام للكعبة في غير جهته، فمثلا إذا صلى الإمام في جهة الباب باب الكعبة بينه وبين الكعبة 10 أمتار وصلى آخرون فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ما بينهم وبين الكعبة إلا 1 متر أو 0.5 متر صح هذا، لأنهم أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام، ولا يتقدم المأموم على الإمام إلا في حالات الضرورة أجاز بعض العلماء ذلك.
يقول السائل: ما حكم الغرس فوق القبر من أشجار وأزهار؟
يقول: ما حكم الغرس فوق القبر أشجار وأزهار ووضع كأس ماء فوق القبر؟ هذه كلها بدع ولا يجوز، لا يجوز هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أمرنا بفعله، وإنما عليه الصلاة والسلام غرس جريدة بعدما شقها نصفين على قبرين، لأن الله أطلعه على أن هذين القبرين يعذب أصحابهم في قبورهم، وعلم صلى الله عليه وسلم ذلك فأخذ جريدة رطبة وشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أما نحن فلا يجوز لنا أن نفعل ذلك، لأننا لا ندري، قد يكون المرء في روضة من رياض الجنة ونحن نقول أنه يعذب في قبره، نغرس في قبره جريدة، ما يجوز، هذا إساءة الظن. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم غرس الجريدة لأن الله أطلعه على أنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول. قد جاء في بعض الروايات: بلى إنه لكبير، يعني هو جريمة وذنب عظيم لكنه ليس بكبير الترفع عن هذا، فالنميمة يتركها المسلم والترفع عنها ممكن لمن وفقه الله، وكذلك التوقي من البول عند قضاء الحاجة. فلا يجوز الغرس على القبر، ولا يجوز وضع الزهور، ولا يجوز وضع كأس الماء. لما كأس الماء تضعه؟ لأجل يشرب الميت؟ لا والله ما يشرب الميت، إن كان في روضة من رياض الجنة فهو في خير، وإن كان والعياذ بالله في حفرة من حفر النار فلو أجريت حوله نهر ما نفعه شيئا.
يقول السائل: ما حكم من توقف في شوط من أشواط الطواف ليصلي الفريضة هل يعيد الشوط أم يمضي فيه؟
إذا أقيمت الصلاة والإنسان في أثناء الطواف فإنه يتوقف ويدخل مع الإمام، ثم هل يبني على هذا الشوط الأخير ومن حيث وقف أم يعيد الشوط الأخير هذا؟ أما الأشواط الأخرى فهي محسوبة له، لكن الشوط الأخير هذا فيه قولان للعلماء، منهم من قال يبني على هذا الشوط ويمشي من حيث وقف ويكمل الشوط، ومن العلماء رحمهم الله من قال هذا الشوط الذي توقف فيه يلغيه ويبدأه من أوله من الحجر الأسود، قولان للعلماء. ولعل الصحيح إن شاء الله جواز الاستمرار في الشوط هذا، إذا توقف فيه أثناءه يصلي الفريضة ثم يبني على ما مضى من ثلاثة أشواط ونصف أو أربعة أشواط ونصف يكمل النصف هذا.
يقول السائل هل جمهور العلماء يكفرون تارك الصلاة؟
تارك الصلاة والعياذ بالله له أحوال، يترك الصلاة جاحدا لوجوبها يقول لا تجب الصلاة، هذا كافر بإجماع المسلمين، إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو جحد وجوبها وإن لم يتركها يقول أنا أصلي مع الناس لكن الصلاة ليست واجبة وإنما هي أعمال رياضية، ممكن أن يكتفي الإنسان بأي عمل رياضي يكفيه ولا يجب عليه يصلي، هذا كفر بإجماع المسلمين، حتى ولو صلى إذا قال ليست بواجبة، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة أحد أركان الإسلام، بل هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أما من يرى وجوبها لكن يتركها تكاسلا وتهاونا وعدم مبالاة فكثير من العلماء يرى كفره، وكثير منهم يرى عدم كفره وأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه من سوء الخاتمة ويخشى عليه من الوعيد بالنار وليس بكافر، محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في من تركها تهاونا وكسلا. ولعل الصحيح والله أعلم كفر من ترك الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، والله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال في الآية التي قبلها فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني إذا تاب وصلى وزكى لا تقاتلوه، وقال في الآية الثانية فإخوانكم، معنى هذا أنه إذا لم يصلي فليس بأخ لنا ولا يجوز لنا أن نتركه بل يجب علينا أن نقاتله.
يقول السائل هل الذهب المستعمل للزينة إذا بلغ النصاب يزكى عنه؟
الذهب المستعمل للزينة إذا بلغ نصابا هل تجب فيه الزكاة؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يقول لا تجب الزكاة في ذهب المرأة المستعمل للزينة حتى لو كان نصاب وأكثر، قال إنما هو مثل متاع الرجل، مثل سيارة الرجل، مثل لباس الرجل، ما تجب فيه الزكاة. آخرون قالوا الذهب يختلف عن اللباس ويختلف عن الأمتعة الأخرى، بل منصوص على وجوب الزكاة فيه فيجب على المرأة أن تزكيه إذا بلغ نصابا، أما إذا لم يبلغ نصابا فلا. فالمسألة فيها خلاف، ولا شك أن دية الزكاة براءة للذمة وخروج من الخلاف، ويؤجر عليها العبد، ولا أحد يخط من أدى زكاة الحلي بخلاف من لم يؤدها، فكثير من العلماء يخطئه.
يقول السائل: ما حكم دعاء الإمام مع المأمومين عقب كل صلاة مفروضة ويختم الدعاء يقول بجاه الفاتحة أو بجاه قل هو الله أحد أو بجاه لإلاف قريش؟
يقول الإمام يدعو مع المأمومين دعاء جماعي، يعني يدعو الإمام والإمامومون يتبعونه عقب كل الصلوات المفروضة، ويختم الدعاء بقوله بجاه الفاتحة أو بجاه قل هو الله أحد أو بجاه لإلاف قريش، ويكون المأمومين ويتلو المأمومون هذه السورة جماعيا. إذا قال بجاه لإلاف قريش قرأ المأمومون لإلاف قريش، وإذا قال بجاه قل هو الله أحد قرأوا قل هو الله أحد. هذه بدعة ولا يجوز، فلا يجوز للمسلم أن يبتدع في دين الله ما ليس منه. هذه ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. اتركوا محدثات الأمور. وعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والشيطان يحرص على البدعة حتى لو كانت من سبيل الذكر أو الدعاء، لأنه يبتعد بها المسلم عن ربه تبارك وتعالى، يحرص على البدعة أكثر من حرصه على المعصية، لأن المعصية يعلم المسلم أنه إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أنه عاصي، ربما يرعوي ويقول استغفر الله وأتوب إليه. أما صاحب البدعة والعياذ بالله فهو يفعل البدعة ويظن أنه طاعة لله، ولا يقول استغفر الله من هذا العمل، فيسر به الشيطان ويفرح. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن جميع البدع ويحذرها، ويأخذ بالدليل إن كان هذا العمل ثبت بكتاب الله جل وعلا أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، أو جاء عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إذا جاء عنهم شيء فعلى العين والرأس فذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا هذا فلا.
يقول السائل: بعض المصلين يركعون ويسجدون قبل انقطاع صوت الإمام، فما نصيحتكم لهم؟
لا يجوز للمصلي أن يسابق الإمام ولا أن يساويه، بل يكون بعده، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا وصل إلى الأرض نتبعه، إذا ركع وركع ووصل إلى استوى الركوع نتبعه، إذا قام واستتم قائما نتبعه، وهكذا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. والمرء إذا سابق الإمام يكون ما تابع الإمام، لا صلى وحده ولا صلى مع إمامه.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يصلي وهو قائم بدون أن يصل إلى الأرض مع شدة الزحام؟
نعم، يجوز للرجل أن يصلي ولا يركع ولا يسجد في الأرض، أو يركع ولا يسجد في الأرض إذا لم يتمكن من الوصول إليها للضيق والزحام الشديد، وإنما يفعل هذا بالإيماء، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا حرج عليه أن يسجد على ظهر صاحبه الذي أمامه أو يسجد بين رجليه ونحو ذلك، لا حرج في هذا، وإنما يحصل للإنسان أن يتمكن من القيام والركوع والسجود إذا استطاع، وأما إذا لم يستطع هذا فصلاته صحيحة وإن لم يصل إلى الأرض.
يقول السائل ما حكم الشرع في من يدفع رشوة من أجل الحصول على جواز سفر للحج؟
الرشوة محرمة ويحرم على المسلم أن يدفع الرشوة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش، والرائش هو الواسطة بينهم، فالثلاثة جاء لعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال بعض العلماء إذا دفعت رشوة لتأخذ حقك، لا لتأخذ حق غيرك ولا لتظلم أحد، وإنما لا تعطى حقك إلا أن تدفع شيء، لو لم تدفع شيئا لذهب حقك. أجاز بعض العلماء للمرء أن يدفع شيئا ليأخذ حقه، وحرم على الآخذ أن يأخذ. وإذا توقف عن الرشوة فلعله خير له، حتى لو لم يتمكن من الحج فيكون معذور حينئذ، لأن الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا قدم المرء ليحج لكن ما خرج اسمه فهو معذور في هذه الحال.
يقول السائل ما حكم الشرع في كشف المرأة بعض من شعرها أمام الأجانب؟
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن شعرها ولا عن وجهها ولا عن يديها، وإنما تستتر، والله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. فأمرهن بستر الوجه بإلقاء الحجاب من الرأس، وليضربن بخمورهن على جيوبهن فتغطي الوجه وسائر البدن. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن وجهها ولا عن شعرها، وإنما تستتر وتغطي جميع جسمها عن الرجال الأجانب، ولا تكشف شيئا منه إلا لضرورة، كان يكون لعلاج ونحوه وهي مضطرة لهذا.
يقول السائل شخص فارق زوجته وأولاده 6 سنين وهو في طلب العلم ولم يعطيهم شيء، وحالتهم متعبة وهو كذلك مثلهم، فماذا عليه؟
ما يجوز للمسلم أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. أما إذا اتفق معهم على هذا وتراضوا على أساس أنه يطلب العلم أو يطلب الرزق وأذنوا له في ذلك فلا بأس عليه، لكن إذا لم ترضى الزوجة بهذا فيجب عليه أن يعود إليها أو يستقدمها أو يطلقها، ولا يجوز له أن يحبسها.
يقول السائل هل واجب على المرأة أن يأتي بزوجته إلى الحج أم تعتبر صدقة عليها؟
لا يجب على الزوج أن يحجج زوجته، وإنما من باب الإحسان وحسن المعاملة والإعانة على البر والتقوى، وأما من حيث الوجوب فلا يجب عليه، وإذا قدرت هي على الحج الفريضة فلا يجوز له أن يمنعها. إذا قدرت بمالها أو بمال أبيها أو بمال أخيها فلا يجوز له أن يمنعها، وأما من حيث الوجوب عليه من ماله فلا يجب إلا من باب الإكرام وحسن المعاملة.
يقول السائل: عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى بدر وكذلك الكفار، هل كان موعد بينهم؟